بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس التي
يا شيخ بارك الله فيكم، يعني كلمات منهجية عامة، يعني تعرض المنهج الحق بصورة واضحة والاستدلال عليه، ثم بعد ذلك دحض حجج يعني المخالفين في هذا الباب بهذا العرض العام. لكن الآن الحملة الجديدة تتسم برسائل منظمة وفكرية ويستدل فيها بمسائل يعني جزئية وأدلة مختلفة فرعية، فهذه الأدلة يعني الآن أصبح لا يكفي كلمات العامة، بل لابد من الردود التفصيلية. واجتمعنا مع الأخ الشيخ علي بارك الله فيك وأخبرنا عن الكتاب الذي هو يعني شرعه أكمله ورد فيه تفصيليا على جملة الشبه المعروضة، ولكن هذا أنا أقولها أيضا صراحة، يعني أقولها بكل صراحة، الشيخ علي لم يكن مثلي ما لا أعرف أو أعرف يعني بعض رسائل وكذا، أقبل كلامه وأقتنع بما يقول، ولكن هناك ألوف مؤلفة لا سيما يا شيخنا، يعني وأنا أخبرتك من قبل قليل في أول رمضان لما جئتك مع الأخ الآخر، قلت لك أن هذه الأفكار بدأت تنتشر بصورة منظمة ليس فقط في حيز الكويت، ولكن كذلك إلى اليمن، إلى السعودية، بل حتى التقيت ببعض الأخوة في عمان للسلفية معدودين على أصابعي، ومختلفين في هذه النقاط وفي هذه المسائل، ووجد صلات تصل إليهم لتفريق صفوفهم. يعني مثلا مثال على ذلك في تفسير حديث حذيفة على سبيل المثال في الفرقان في العدد 15، يقول الشيخ حفظه الله ووفقه إلى كل خير، يقول بالنسبة لتفسير حديث حذيفة: ولا شك أن هذا الوقت الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر فيه بالعزلة عن الناس جميعا، حديث حذيفة طبعا يعني مشهور، ليس هو وقتنا هذا، ومن حمل هذا الحديث على اختلاف جماعات الدعوة فقد أخطأ خطأ عظيما، بل ضلالا بعيدا. يعني نموذج التقيته يعني، وعندي نموذج هنا أنا حبيت أوفر لك في الوقت يا شيخ، يعني من جهة ما نحب أنك تضيع وقتك في مثل هذه الأمور، فقلت قرأت هذه الرسائل واستخرجت النقاط الرئيسية والأدلة اللي عليها، ثم بعد ذلك صغت انصرافا بحيث أنها تكون بأقصر وقت، ثم لما جئت الشيخ علي وضعتنا في المنطقة على عين منكم، فقلت ليس هناك داعي لأن يعني مفصل، لأن الشيخ قد يعني جزاه الله خير كفانا المؤنى، ولا بشك أن فضل الله تبارك وتعالى أفضل. لكن يبقى المسألة التي أثرتها أولا وهي قضية يعني الشيخ علي يعني مثل ما ذكرت يعني بصراحة، لكنني هو فقط مسألة ليس مشهورا، يعني كلمته قد تكون محل أخبار، لكن لما يأتي الشيخ ناصر ويقول ويتكلم في هذه المسائل تفصيليا أو على الأقل يقرب كتاب الشيخ بثلاث أسطر، يقول اطلعت على هذا الكتاب، يعني أنا لا أقول عليكم يا شيخ، لكن أنا أبدأ لكم مشكلة كلامي يعني في الحقيقة أنا لكم الدور يعني بصراحة، يعني تقرير أو بس إشارة إلى أن إذا كنتم موافقين مضمون الردود اللي ضمنها الشيخ علي على كتابه، لأن فيها خصوصا يعني الشبهة فيها محل لبس، يعني فيها محل لبس كبير جدا، وعبارات عريضة عامة كان مثلي، يعني إذا شئتم أخرج بكم من النماذج يعني إما إذا
ما في وعي
وجه التفصيل يعني ما حصل يعني بالنسبة لتتبع النقاط، ولكن حصل الكلام المجمل والخطوط
العامة. نقول لك يجب أن تتعامل مع التفصيل. والشيء الذي تصنع ظني قد نرى جميعه بالنسبة لي، أولا يكون عندك اهتمام بالمسألة وهذا واجب كفائي على كثير من طلبة العلم، فمن الأراء أن تتعاون مع الأخ علي في المسألة وأن تجمع كل الشبهات والنقاط التي هم يدمرون حولها ويحتجون بها أو تكون حجرا عليهم فيرفضونها دليل من التأويل كمال التأويل الذي أسمعت من إجراء أمك. ثم بعد ذلك يأتي ما اقترحت العبوة علما بأن ظروفي العلمية الآن لا تسمح لي بأن أنصرف إلى مثل هذا البحث إطلاقا وإلى قراءة كتاب رمتي بحيث أنني آخذ عنه فكرة جامعة. ولكن على قاعدة ماذا يغرق كله لا يترك جمله مع عدم استطاعتي أن يعطي وعدا قاطعا فأقول أن الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر الوثية لا يستطيع أن يقوم لحقوم بكل الواجبات لأنه لا إنسان مهما كان قويا وعليما ويستطيع أن يقوم بكل الواجبات. وحبيبي الأخوة جميعا أن يلاحظوا شيئا قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة وهو أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلها. أيها العلماء سمعت الأستاذ علي يقول ما بالك إن عينك محمورة كنت أقول معهم لكن ليس عليك. المقصود السبب لا يحتاج إلى بيان فهو الجهد والتعب والسن إلى آخره. ولذلك الآن جاء دور الشباب جاء دوركم أنتم لكن هذا لا يعني أن تحاول عن البر والتقوى ولكن عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم بالنسبة التي تحملناها نحن من قبل في بعض الجوانب وأحسن تتحملونها وأحسن. أيوة هذا ما عندي جوابا عن سؤالك.
شكرا لك إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك لك في وقتك وفي
أمرك يا شيخ.
لكن يبقى يعني بالنسبة للمقصود اللي ذكرته يعني وهو أن يعني هل هناك مثلا من مانع لو تقرضون كتاب الشيخ علي يعني إذا كان
ما بوقت المشكلة ما بوقت
سفر أو سفر
أنت تقول سفر أو سفرين
في حد من
سفرين هم تعرف أبو شيكاته ممكن سفر أو سفرين من شانته
لا بد من استعراض الرسالة
لا بد من استعراض الرسالة هذه لا مسألة أخي. يعني ماذا يقول الإنسان أنا أعرف الشهرية وأشعر مرة فيها متغيرا شهرين جئت ومعي عشرات عدود ومناهرات شيء حسني شيء سوري شيء من إنسان موجود في العلم شيء لا يوجد عنده مطلقا إلى آخره أن أعرف نقصي وعيه وإلى آخره فأريد أن أقرأ فماذا أقرأ قبل هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك إلى آخره أريد مثل هذه الجنات التي تزوج ماذا أقرأ هذه وما هذه
يعني سبق انا ويا اخي
صديق طارق
يعني
كنا هذيك اول باول ما صار القراءه
الصحيحه اقول هناك فكره يعني كنا دائما نتناقش انا ويا لما اخوي طارق يعني لما مرت السلسله وفي كذا ردودكم على كتب يعني ليست بجديره اصلا تضيعون وقتكم فيها احيانا يعني تردون عليها وتعتنون بها فكنا نقول يعني احبنا لو ان يكون حول الشيخ يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم يجمد ويطلع على مثل هذا الامر وما كان فيه وجاهه.
بارك الله فيك. هل الواحد العصر يموت بذاكره؟ انت لا نحن نتبع من الامور الاهليه لكن ايش معنى هنا؟ اظن تغلب.
طيب سؤال يعني متعلق في الموضوع الان يعني كما هو معلوم يعني واقعنا الان هناك في الكويت وأيضا بصورة صحيحة، لأن الدين يعني دين الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء يخفى وشيء يظهر. وعز وجل وصف أنبياء بأنه يعني إني لكم رسول مبين، أما يبين للناس ما جاء به يعني. فالآن الوضع عندنا هناك أن يعني التنظيم بالصورة التي يعني لكم عندنا حاصل، لكن يتفاوت حصوله من مكان إلى آخر بناء على طواعية الشباب الموجودين في المنطقة لهذه الأفكار من عدم طواعيتهم لها. فيوجد بعض المناطق يعني مثلا لا يعرفون شيء عن مثل هذه الأمور، يعني حقيقة كيف تجري في يعني أروقة الجمعية وكذا، لكن هي عندهم منهجهم وماشيين في طريقتهم طلب العلم وكذا، وناتجهم ومحصلاتهم كلها تصب في الكيس اللي هو يعني الأكبر اللي هو للتنظيم نفسه. فإيش نصيحتك يا شيخنا بالنسبة يعني الواقع الإنسان يعني الآن في الكويت في مثل هذه الأوضاع؟ هل يعني مثلا يغض يعني الطرف مثلا عما هو واقع ما يراه يعني مخالف للدليل نسبيا عناية بالمصلحة من أجل القرب من الشباب ومن أجل مخالطتهم وكذا، أم أنه يعني يجعل ما يرى أنه الحق وبالتالي ينحى وممكن يطلق عليه لفظ أو لفظين كما يقال له جيماني مثلا ثم بعدها تفرق أوراقه في الساحة؟
لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا وأن يتنابلوا، وثانيا يجب على كل مسلم عرف الحق أن يصدع به، وثالثا أن يكون صدعه به على مبدأ الإسلام المعروف ويبدأ من التي أحسن. رابعاً والحيرة أخيراً، كن عبد الله المرام ولا تكن عبد الله الظالم، فيقول هم عنك ظالمون لك لا تكن أنت ظالم لهم. أبداً أنا أنصح به، لأن الحقيقة قرأت في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه تناقش مع أحد العلماء في مسألة فاختلف بعد اليوم أو أكثر لقيه، فجاء إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ألا تريد أن نبقى متوادين متحابين من خلاف مسألة؟ واعتبر هذا منقبة بحق من الشافعي. وهكذا هل ينبغي أن يزداد المسلمون فرقة أو تفرقا بسبب الاختلاف في مسألة أو في مسائل، ما دام أنهم يجمعهم الأصل الأول هو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح؟ أقول عبد الرحمن، أنا كنت أعرفه جيدا، وحين أقول كنت أقول مشيرا إلى شيء، لأن الإنسان كما قلنا اليوم في بعض المجالس كما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان عليه السلام يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. عبد الرحمن أعرفه يوم كان تلميذا في الجامعة، وكنت هناك أستاذا لمادة الحديث وفقه الحديث، وما كنت أعرف منه شيء من الجنوح إلى التكتل وما يسمى اليوم بالتنظيم وهو التحزب الذي لا يجوز في الإسلام. ربما وجدته الأيام بعدما إذا صح التعبير كثيرا أو قليلا، لكن مع هذا كله كتاباته لا تزال تدل أنه لا يزال معنا على المنهج الذي نحن ندعو الناس دائما إليه، وهو الكتاب والسنة وزياده وقالت فيها جماهير الفرق الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة وهي على منهج السلف الصالح. ولكن قد يخالفنا كثيرا، وأنا كلمت وكلمي حول الموضوع وفي شريط ومرشد إليه، لكن هذا الحقيقة لا يجوز أن يباعد بين أنفسنا وبين أفكارنا وبين أن نتعاون بعضنا مع بعض. لذلك قلت لك بشأن التفصيل آنفا، وخلاصة ذلك كن عند الله المظلوم ولا تكن عند الله الظالم، مهما قال عنك أنت تكون مخلصا وتكون مجتهدا في تقريب الحق إلى من تظن أنه درع شراء السبيل، وإن كان هو في الأصل معك وهكذا.
الشيخ أنا أحب هنا يعني أن أقول كلمة قصيرة، يعني أيضا يعني نحن من أشد الناس حرصا يعني صلاة الجمعة ما نصلي إلا عند الشيخ عبد الرحمن في الحقيقة. يعني الشيخ عبد الرحمن تقريره للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع القرآن العزيز بصورة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ينفرد فيها بصورة عجيبة جدا.
الحمد لله.
ويحبب الناس في ذلك ويربيهم عليه. وكذلك من جهة استدلالاته ليس عنده يعني شو يعني شائبة تقليد مطلقا، لكن كل المسألة يعني
هذا هو يا أخي، ولذلك من ذا الذي ترويك سيئاته كلها؟ كان المرأة ممكن أن تعد النار كما قيل قديما، ولذلك الواجب التعاون معه. ولو اشتد هو في هذه العبارة وقسى فنحن يجب أن نلومه عنه، لأنه يميل إلى الصواب معنا إن شاء الله. لا شك أن هذا كلام غريب جدا، يعني ما تكلم حول الحديث لأكثر من الناس ما تكلم،
بل هناك حديث آخر يفسر فيه الحديث.
شو عشت في هذا الكلام؟
نعم،
شو عشت في هذا الكلام؟
كلام المتقدم ولا يعني هو ذكر أن هذا الحديث واجب على المسلمين هو سمع وطاعة للإمام، فإذا لم يكن هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية إذا كان ثم سبيل إلى ذلك، أو الخيار الآخر هو أن يعتزلوا. ثم أورد حديث حذيفة وجعله في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها الرجل شاف الجبال يفر بدينه من الفتن، ثم قال هذه العبارة التي قرأتها عليكم. آخر له كلام آخر في كتاب مشروعية العمل الجماعي في نفس الحديث يقول فيه أن المقصود بلزوم يعني لزم جماعة المسلمين وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم، حتى يعني عبارة فيها نوع من عدم الوضوح، لزم معتقدهم وجهادهم. يعني يقول أن ليس المقصود بلزوم الجماعة هما لزوم يعني الإمام نفسه، لكن لزوم فقهه واجتهاده وليس لزوم هذه وجهة. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله على جماعة ويقال جماعة المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في زمن ما، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في حديث الفتن الطويل إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وليس اللزوم هما لزوم معتقدهم ودينهم، وإنما اللزوم لزوم جهادهم وفقههم، لأن هذا هو معنى اللزوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذه الأحاديث كلها
لا يقول هذا
تكون كذلك فأنا لا أعلم أنه يعني الأمر بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم ذكرها في الحديث.
نعم مقصود فئة الفرق كلها وليس فرق معينة. الفرق كلها يعني بلش هناك إمام يجمعها. وأنت في اعتقاد لا تشك أننا نقربنا أن هناك فرقا ضالة كلها لا تكون بعمرة في نسبة واحدة. أليس كذلك؟ كذلك أيضا عشان الدلالة نفهم أن كل فرقة هو بنسبة تلك الدلالة التي أنت تنهي لها من مجالك وفي الحديث. لكن يكفي أنها ليس عليها إماء. نحن ضمن أجوبة التحصب لجماعة من هذه الجماعات وإنما يعمل الإنسان متعاون كما قال تعالى وكن مع الصادقين. فلسنا دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل وزيادة الفرقة بين المسلمين وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء. ونحن لأنك قرأت في كثير مما سمعت من التسهيلات أن هذه التكتلات وهذه التحزبات لو كانت جائدة في الإسلام فهي سابقة لأوانها لأنها لم تقم على العلم الصحيح المنتشر بين أفراد كثيرة من هذه الجماعة المتكتلة. فنحن لأننا نقول على منهج السلف الصالح فنحن نعلم أنه يجب على دعاة الإسلاميين أن يسأل حثيثا لاستئناف الحياة الإسلامية وذلك لا يكون إلا بنشر العلم الصحيح وذلك لا يتحقق في اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. نقرأ في تراجم كثير من الأئمة أن الإمام الفلاني كان إذا جلس يدرس كان في درسه حوله كما متعلم يعني من أهل العلم الذين قد يساعدونه وقد يقارنونه في العلم مع ذلك يعيشون عنده لكي يستفيد منه ما قد يكون قد فاته من العلم. أظن إذا نظرت في الكويت ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في كل بلاد الإسلام تجد أفعالا يشار إليهم بالزمان وهات أن يكرموا مع من كانوا ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان هات أن يداروهم أو أن يكرموا معهم. مع ذلك هؤلاء أفراد دون الملايين كيف يمكن لهؤلاء الملايين المنورة ويجيب عالم أو عالمين أو ثلاثة قراءة من منهم هذا كيف يمكن هؤلاء الاثنين أو الثلاثة أن يربوا وأن ينشئوا الملايين وقد طبعوا بطابع الحزبية؟ هذا أمر مستحيل. ومنذ ليلتين أو ثلاث ليالي اتصل بي أحدهم من الجزائر ويبدو أنه من الجماعة شو سموها تبع
الجبهة
الإنقاذ الظاهر أنه من المنتسبين. أسألني شو رأيك؟ أخذت رأيه أنه لا تحزب ولا تكتل في الإسلام وكونوا مع المسلمين جميع إلى آخره. الشيخ قال لي تحت الشيخ أظن اسمه علي
علي الحاج
قال لي تحت ضحكت أنا في نفسي مع الأسف لكن شر الضحك ما يبكي قال تحت يده 7 ملايين مسلم. قلت يا الله 7 ملايين مسلم كم عالم دون بحاجة له حتى ايش ينشوا نشأة إسلامية وتربوا تربية إسلامية. مجرد ما إنسان بالعاطفة وبالحماسة وببعض الخطب النارية قتلهم جماعهم ضد مين؟ ضد الحاكم الكافر واجتمعوا. لكن هل عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟ هل عرفوا العبادة الصلاة والصيام؟ لا شيء من ذلك سوى العطاء سوى العواطف. وأنا أعتقد أن وضع الدعوة كتكتل وتجمع ولا أقول كتحزب قبل هذا التحزب، أعتقد أنه في الكويت من أحسن ما يكون الوضع، وهذا بلا شك همة أخونا عبد الرحمن ومن معه من الأخوان الطيبين. مع ذلك ما أعتقد أن هؤلاء كلهم إذا تكتلوا وتحزبوا يكونون قد فهموا ما يجب عليهم عقيدة وعبادة وسلوكا. الشاهد فأنا أنظر إلى هذا التكتل الحزب الأعمى أن عاقبته الفشل، والتاريخ كما قيل يعيد نفسه، والمثال بين أيدينا، ها هم الأخوان المسلمون منذ 50 سنة تحزبوا وتكتلوا وبالغوا في ادعائهم أن المسلمون هم الأخوان المسلمون، ومع ذلك ما استطاعوا أن يعملوا شيئا، ما استطاعوا أن يحققوا كلمة أعتقدها أنها من جواهر الكلم، نقلت إما عن حسن بن أو عن الهضيبي، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. هذه الكلمة ما استطاعوا الأخوان المسلمين طيلة نصف قرن من الزمان وزيادة أن يحققوها. لماذا؟ لأنه ما عندهم إلا الحماس وإلا التكتل السياسي أو نحو ذلك من المعاني. أما الدراسة العلمية الرتيبة المنظمة، هنا التنظيم، ثم حمل النفس ومن يلوذ بها من الأولاد والآباء والأمهات، يعني أن يعيد التاريخ نفسه كما فعل الرسول عليه السلام مع أصحابه، هذا أبعد ما يكون عن الجماعة، وأخشى ما أخشى أن يعيد التاريخ نفسه أيضا. فكل تكتل يكون على أساس الحماس ليس على العلم وعلى التربية والتصفية التي أنا تكلمت عنها أكثر من مرة، عاقبة أمرها الفشل ولا شك. لذلك هذا من آثار التحزب الذي نهى عن الشراء وتفرق المقيت. طيب غيره
الشيخ، في شريط سجلتموه مع أظن صوت الشيخ سليم الهلالي يسألكم عن مسائل من جهة التكتل ومن جهة بعض الأمور المختلفة، فهنا يعني سؤال صغير يعني أو قصير، يعني هل كانت ثم هناك يعني داعي لبعض الاصطلاحات هذه من تكتل ولزوم التكتل ما أشبه ذلك؟ يعني
لا، هذه من الأمور الحادثة لفظا ومعنى،
وحتى من جهة المعنى يعني
لفظا ومعنى.
كيف يا شيخ؟
يعني أما لفظا فواضح،
لفظا واضح نعم،
أما معنى أيضا ينبغي أن يكون واضحا، لأن المقصود تكتل هو التفرق.
كيف يا شيخنا؟
مقصود من التكتل اليوم هو التفرق، يعني كل هزم ما لديهم فرحهم، يعني وين بتكتلوا جماعة على منهج ولا جماعة على منهج وهكذا.
لكنكم أقررتم يا شيخنا ب يعني بسيئة إذا ما سألكم هو عن التكتل وذكر شروط وكذا، قلتم لا بأس من ذلك بل هذا واجب.
ما دام ذكرت الشروط أيضا التجمع على الكتاب والسنة في خلاف، يعني
هل تم هناك داعي يعني
أنا بتكلم عن التكتل بالمعنى السائد اليوم.
السؤال المبني على الكلام الأول هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى،
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم. ولكن هذا يعني مشروط بشروط، أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن اشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك،
أن
يدفع اشتراك من ماله إلى هذه الجماعة.
إذا وقف الأمر من أساس بعدين،
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة، يبايع، ولكن هو يستطيع أن يعني ينفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ وايضا في نقطة مهمة جدا انه قليل العلم، لم يتمرس لما كان في صدورهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الامور كلها. فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم ان يجلس ويعلم اخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا، بهذه الشروط
بدون شروط
انه ما يستطيع.
ما يستطيع. اما الشرط الاول فلا بأس به، وخير لك الا تذكره.
نعم.
عرفت اي شرط؟
الاشتراك.
ايوه، كان ينبغي على الاقل تذكره اخيرا يعني. اينا شوف يا اخي، انا الذي اجده من مخاطر ايضا التكتل والتحزب الموجود اليوم انهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للامة على قائد غير اسلامية. اصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام، الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا. طيب، كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن روح القدس نفث في روحي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما كنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة؟ الغاية تبرر الوسيلة. وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبار، الطاعة العمياء، البيعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع أن نفرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن، إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. ختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. وهذا الجواب.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي المنهجية العلمية في الدعوة إلى الله أو الكتب التي يمكن أن يبدأ فيها بها في هذه الجماعات؟
في هذه الجماعات؟
نعم، التي الآن تعددت، قد يكون تعددها تعدد تضاد وليس تنوع وتخصص.
والله الجواب عن مثل هذا السؤال يعود إلى طريقة تعلم العلم. فمن كان علما فهو الذي يستطيع أن يتخرج مع أي جماعة. يعني مثلا إذا ابتلي إنسان بشخص ملحد كيف يتخرج معه، كيف يتخرج معه، كيف يجادله، ننزل من هذا الشخص الملحد إلى شخص يهودي، إلى نصراني، إلى مسلم ضال، إبادي، ماتريدي، أشعري إلى آخره. كيف؟ أنا أقول الجواب في هذا يتطلب علما. فمن كان عالما والعلم درجات، نعم، فقد يستطيع أن يجادل مسلما منحرفا عن الشريعة، لكن لا يستطيع أن يجادل زنديقا مثلا أو يهوديا أو نصرانيا، لأنه ليس عنده اطلاع على ما عند هؤلاء من كتاب يحترمونه ويقدسونه، وأنبياء بعضهم يؤمنون بهم وبعضهم يكفرون به إلى آخره. ليس من السهل وبكلمة واحدة أن أعطيك منهجا كيف يدعى هؤلاء الذين قد يكون تفرقهم واختلافهم اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع. هذا يحتاج إلى علماء، وهذه مشكلتنا نحن، أن الأرض قفر بالنسبة لقلة وجود العلماء. فنصيحتنا نحن أن يشتغل طلاب العلم بأن يصبحوا علماء، فإذا ما أصبحوا علماء استطاعوا أن يتولوا توجيه كل من يتصل بهم، وكل بحسبه، على حسب عقيدته، على حسب إخلاصه، انحرافه، وهكذا. فالشاهد لا يمكن إجابة موجزة ومختصرة لمثل هذا السؤال.
ما هي أيسر السبل وأنجحها لكي يصبح طالب العلم عالما؟
أن يبدأ بطلب العلم منذ الصغر على أهل العلم، فإن لم يتيسر له طلب العلم بواسطة ما خلفه من الآثار، وحينئذ فكل علم له كتبه التي يمكن أن يبتدأ بها. فإذا كان طلبك لعلم الحديث فتسأل من كان له اشتغال بعلم الحديث، وإذا كان طلبك لعلم الفقه فالمختص في علم الفقه، وعلى ذلك فقه سائر العلوم، النحو والصرف والبيان والتفسير وإلى آخره. فإذا سألتني في أي كتاب يبدأ فيما يتعلق بعلم الحديث فأقول لك علم الحديث قسمان، قسم يتعلق بالمصطلح، وعلم يتعلق بالحديث بمتن الحديث. فما يتعلق بالقسم الأول في المصطلح تكلمنا كثيرا، وقلنا أنه يبدأ مثلا بكتاب الباعث الحفيظ اختصار علوم الحديث لابن كثير والشارح صاحب الباعث هو الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله. يبدأ بهذا الكتاب ثم لا يقرأ كله، وإنما يقرأ نصفه الأول، لأن النصف الآخر غير ذي موضوع في زمننا هذا. فإذا ما انتهى منه وهضمه وفهمه واستعان على ذلك لمن يثق به من العارفين بهذا العلم، التقى بعد ذلك إلى بعض الكتب الأخرى وقد تكون مكثفة ولكنها بحاجة إلى شيء من البيان والتوضيح، فيستعين عليها ببعض الشروح كمثل شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وعلى هذا الشرح شروح بعضها مطبوع كشرح الحافظ الشيخ علي بن القاري. فإذا ما سار في هذا الطريق استفتحت أمامه أسماء كتب هي الأصول التي استنبط منها هؤلاء المتأخرون منها كتبه، فرجع حين ذاك إليها كمثل كتاب علوم الحديث للحاكم والكسائي للخطيب البغدادي وعلوم الحديث للشيخ ابن الصلاح رحمه الله وهكذا. وإذا أراد متون الحديث فننصح بكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي اسمه بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وعليه بعض الشروح المعروف من اليوم شرح الإمام الصنعاني المسمى بسبل السلام. كذلك يختار من هذه الكتب الجامعة كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، وهذا في الواقع كتاب جيد، وما أدري لماذا لم يعتني العلماء بشرحه كما فعلوا بالنسبة لكتاب ابن حجر العسقلاني المذكور آنفا. فإن مزية هذا الإلمام أنه تقيد بذكر الأحاديث الثابتة والصحيحة في كل باب، بينما ابن حجر لم يتقيد بهذا، وإن كان يميز الصحيح من الضعيف على الغالب. ونحو كتاب الإلمام من حيث أنه أيضا تخصص بالصحيح من الحديث كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي، وهذا مع الأسف لما يطبع بعد فيما علمته. ثم ينتقل إلى مثل كتاب المشكات المعروف، فإنه مخدوم ومشروح قديما وحديثا، وإن كان هو جمع ما صح وما حسن وما ضعف، لكنه كتاب الجامع، ويستعين بمعرفة على معرفة ما صح مما لم يصح، إما ببعض الشروح أو ببعض التعليقات التي لنا عليه، وهكذا فمجال الانتخاب كثير وكثير جدا. غير هذا السؤال.
نعم. بالنسبة للآثار الموقوفة على الصحابة، هل يشترط فيها ما يشترط للأحاديث المرفوعة حتى تتحقق صحتها؟ فقد قرأنا للبعض أنه يقول إذا نسبت الأقوال إلى الصحابة وتداولها الفقهاء فيكفي هذا عن دراسة إسنادها.
هذا كلام لا يستقيم إطلاقا. يكفي هذا عن دراسة الإسناد، هل المقصود بأن ذلك يعني الصحة، أم المقصود بأنه ليس من الضروري أن نعرف ثبوت هذه الآثار على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث؟ فإن كان هذا الأمر الأول، الأمر الثاني لا شك أن الأمر لا يتطلب من العلماء علماء المسلمين أن يعرفوا صحة آثار الصحابة كما يجب ذلك عليهم أن يعرفوا صحة حديث الرسول عليه السلام. ولكن هذا وحده أو هذا الإيجاز وحده الحقيقة يسلم به إجمالا، أما تفصيلا سأقول العكس تماما. إذا كان المقصود بالأثر هو الاحتجاج به لنثبت به حكما شرعيا اتباعا منا لذاك الصحابي، وهدرا منا لاعتدادنا بعلمنا الشخصي حينئذ لابد من إثبات ذلك الأثر كما نثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن مقصود إثبات حكم شرعي فحينئذ شأن هذه الآثار شأن الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها وإنما يستشهد بها ويستأنس بها. فلا يصح أن يقال مطلقا أن الآثار الواردة عن الصحابة يكفي أن العلماء ذكروها وساقوها مساق المسلمات، فإننا نقول هذا إن كان من باب الاستئناس والاستشهاد فهو مقبول، أما إن كان في باب الاستدلال فليس مقبولا ولا بد من إثبات الصحة. مثلا كثيرا ما تأتينا بعض المسائل ما عندنا نص في الشرع في السنة فضلا عن الكتاب، لكن يأتينا رأي لبعض الصحابة، فهل يجوز لنا أن نتمسك بهذا الرأي ونتدين به ولم نعرف أنه صح عن ذلك الصحابي؟ أظن أن الجواب عرف مما سبق من التفصيل، لكني أجد نفسي ملزما بأن أضرب لكم مثلا. معلوم لدى طلاب العلم أن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لكن ليس عندنا ولا حديث نهي الرسول عليه السلام عن الأكل قائما. فإذا وردنا سؤال ما حكم الأكل قائما، أهو كالشرب قائما أم لا؟ الأصل فيه الإباحة على أساس الرجوع إلى هذه القاعدة، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم التكليف وهكذا. فنجد جوابا عن مثل هذا السؤال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، فلما قيل له هل أكل؟ قال شر. أنا مثلا أطمئن إلى هذا الجواب من هذا الصحابي لأسباب أهمها أنه لا يوجد لدينا ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي في الموقوف فضلا عن المرفوع، وهذا صحابي عاش مع الرسول عليه السلام وخدمه كما جاء عنه نفسه 10 سنين، فهو أعرف الناس أو على الأصح تعبيرا من أعرف الناس لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أقول بقول أنس، لكن هل يجوز لي أن أقول بقول أنس إذا لم أعرف ثبوت هذا القول عن أنس؟ الجواب لا. فإذا في مثل هذه القضية لابد أن يعامل الأثر من حيث تثبت في صحته كما نعامل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب واسع جدا ومهم جدا، أي معرفة الآثار المروية عن الصحابة هي إذا صحت تساعدنا أن نستقيم على الجادة في فهمنا للأحكام الشرعية، وبذلك نصدق دعوانا أننا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. فإذا يجب أن نعرف أن الذي كان عليه السلف الصالح في أي شيء من مما يروى عنهم أن يكون ثابتا عنهم، وليس مجرد أن يحكى في بعض الكتب. وهذا نجده كثيرا وكثيرا جدا حينما تحكى المذاهب، مثلا في الموضوع الخطير الذي لا يزال بعض أخواننا المشايخ في نجد يدندنون ويصرحون بتكفير تارك الصلاة كسلا وليس جحدا، لأن تارك الصلاة جحدا مفروغ منه، هو كافر مرتد عن الدين. أما تارك الصلاة كسلا مع اعترافه بفرضيتها فنجد عشرات النقول عن الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يقولون إنه كافر. وحينما نجد بعض هذه الآثار على الأقل في كتب الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وشرح السنة للبغوي ونحو ذلك من الكتب التي لها عناية خاصة برواية الآثار عن الصحابة بالأسانيد، نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير. فحينئذ
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
نجد هذه الآثار لا يصح منها الشيء الكثير. فحينئذ ما قيمة هذه الآثار إذا لم تكن صحيحة النسبة إلى النبي، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي مثل هذه المسألة الخطيرة والتي نجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينافي منافاة تامة تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية